المحور الرابع وهو طريقة السلف في الحوار، في الحوار مع من حصل له شيء من الخلل في فكره بحسب درجة بدعته وضلاله. ولا شك أنهم متفاوتون تفاوتا عظيما، والبدع والضلالات رأسها الكفر، وأدناها أدنى خلل وأدنى انحراف. فإذا كان هذا الخلل أو الانحراف انحرافا جزئيا أو خللا جزئيا في جزئية ولم يكن أمرا راتبا، فهذا يقع لكثير من أهل العلم. أما البدع الكبار وكذلك الجزئيات الكثيرة التي هي فرع عن البدع، فرع عن البدع الكبار، فإنه لا يسلكها إلا من في قلبه دغل. أما إذا لم يكن قانونا ولا طريقا مستقرا في نفس هذا، فقد يقع لبعض السلف ممن يخفى عليه شيء من السنة، شيء من العلم، أن ينكر شيئا، أن يتأول تأويلا. هذا وقع، روي عن مجاهد وروي عن شريح في أخبار معروفة في مسائل أجمع عليه السلف، لكن لم يكن طريقا ولا قانونا له في النصوص، إنما لأمر خفي عليه، وهذا واقع. ولهذا كما تقدم ينبغي العدل في المعاملة لمن وقع في مثل هذا، وخاصة في مثل هذه الأيام التي نحن بأحوج ما أو بضرورة إلى معرفة السلف في الحوار والنقاش مع من يقع في بعض الخلل في الفكر والتصور وما يقع في نفسه مما يفهمه، وسببه كما سيأتي قصور في العلم وجهل بأصول الدين. تقدم أن عمر رضي الله عنه سلك ذاك المسلك ولم يحاوره، لأن مثل هذا هذا علاجه، وإماتة الأقوال الباطلة مطلوب. ولو فتح ربما باب الحوار معه ولم يكن شيء موجود من هذا، قد يدعو غيره أن يسلك هذا المسلك فيأتي إلى عمر ويأتي إلى غير عمر، ثم يدخل فيه من لا يعرف فيكثر، فسد الباب عمر رضي الله عنه، ولا شك أنه الملهم، ولا حاجة إلى مثل هذا، وخاصة أنه جاء ممن لم يعرف عند عمر بالعلم ولم يعلم قصده، فعلم أنه لم يكن قصده العلم ولا الفائدة، إنما لشبه. وإلا فالعلم الواضح كثير، ولهذا قال قد ذهب الذي في نفسي، اعترف بذلك. كذلك أيضا ابن مسعود رضي الله عنه جاءهم ولبس حلة، وفيه اعتبار من تخالفه، إياك أن تحتقره، إياك أن لا تجعل لشبهته في نفسك وزنا، لا، هذه الشبهة تكون عنده محل وزن ومحل اعتبار. فلهذا لم يقل أبو موسى أت بهم أدبهم وما أشبه ذلك، وكان مسعود له ولاية في الكوفة في ذلك، له حق التأديب، ومع ذلك ذهب إليه وقصدهم ولبس حلة ووقف عليهم رضي الله عنه، ثم ذكر لهم بالدليل أن مثل هذا بدعة ولا أصل، وهذا ليس كمسألة التسبيح بالحصى على سبيل العد، هذه مسألة أخرى، ليس هذا يعني، وهذه مسألة أخرى، لأنهم جلسوا على هيئة جماعية، واحد يقول سبحوا كذا، هللوا كذا، هذا لا شك طريقة مبتدعة. أما مسألة التسبيح بالحصى أو بالسبحة التي لا تكون على طريقة أهل البدع نحو ذلك، هذه لها بحث آخر، والخلاف فيها معروف، إنما ما كان على هذه الطريقة. فذهب إليهم وبين لهم بالدليل وأنه ليس من هدي عليه الصلاة والسلام، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس من رد، ولهذا قالوا إنما أردنا الخير، فبين رضي الله عنه أن الخير والهدى ما كان على طريقه وهديه عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك أمر مهم حينما تحاور من تحاور ممن يقع في مثل هذا، ويكون قصده الخير، قصده الخير لكن لم يصب طريق الخير. ثم أيضا بعد ذلك تقدم معنا قصة ابن عباس رضي الله عنه حينما حاوره ماذا صنع؟ لبس حلة رضي الله عنه، وعلم أنهم متشددون، فأظهر أن هذا ليس منه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ثم قال لهم ماذا تقولون؟ لم يبدأهم ويبكتهم ويقول أنتم ضلال وأنتم وأنتم، لا، قال ماذا عندكم. ثم أيضا استوفى شبههم كلها، قال هل عندكم غيرها؟ قالوا لا. إذن مهم مع من تحاوره هو كما يقال ضبط الأمر وضبط الموضوع حتى لا يضيع حال النقاش، فيضبط الأمر وحتى يعلم الصادق من الكاذب حينما يورد الشبه واحدة واحدة، وأنت تسمع إليه وتصغي إليه، ولهذا تلقي إليه بسمعك وعينك، لأنه كما أن السمع في الأذن كذلك أيضا السمع في العين كما يقوله بعض أهل العلم، حينما تسمع وأنت ملتفت فكأنك لا تسمع، بل اسمع بإذنك وألقي النظر إليه حتى يدرك أنك مقبل عليه مهتم به، تسمع ما يقول، لكن حينما تنتظره متى يسكت، وربما تقاطعه وربما تسكته وربما تقول شبه باطلة، هذا لا ينفع في الحوار، بل يشتته، بل لا يجعله يقتنع. وإن كنت أنت غير مقتنع بها، لكن هو مقتنع، هو خال الوفاق، ربما يكون مشبه عليه، ربما يكون جاهل ليس عنده علم وهو يريد الخير، لكن وقع في موقع، فاستوفي ما عنده ولا تحقر شبهته. كما ذكر أهل العلم أنه قال فإن ذكروا شبهة كشفها، يكشفها البصير العالم بها الذي يعرف كيف يكشفها، فأخذ الشبهة كلها حتى استوفى، ثم أجاب بجواب واضح. وهذا من المهم هو أن يكون الكلام واضحا، كما هو السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم بكلام تكلم بكلام فصل، لو شاء العاد أن يعده الأحصى حتى يفهمه المتلقي. ثم أنت حينما تتكلم لا تملي عليه، لا، تذكر له الطريق والسنة لذلك والدليل من الكتاب والسنة، الكتاب يقول كذا، الدليل يقول كذا، دليل بين ليس مجرد إلزام، لا لا يلزم كذا، بل هو الدليل البين، كما ساق عمر بن عباس الآية واضحة، خاصمهم بالقرآن، ومن خاصم به فلج، واقمع به كل معاند. فهذا هو الواجب بمعنى أن تكون بالحجة. ولهذا العساكر قد تهزم، قد تهزم العساكر القوية من العساكر الضعيفة بالمكر بالكيد بالحيلة، أما الحجة الصحيحة لا تهزم، الحجة الصحيحة لا تهزم. ولذا في ديننا دائما يبدأ بالحجة بالحوار، أدعوهم إلى كذا، أدعوهم إلى قبل القتال، هذا إذا كان لغير أهل الإسلام يدعون إلى الحوار، يدعون ويقال كذا افعلوا كذا، فأهل الإسلام ممن هم في دائرة الإسلام من باب أولى، وخاصة ممن وقعت عليهم بعض الشبه والضلالات واغتروا بها وخدعوا بها، فالواجب الرفق بهم. فنزل نفسك مع كونك تبين لهم على علم وبصيرة، فكذلك أنت طبيب، طبيب تعالج، فعليك أن ترهق بهم، وإياك أن تطب زكاما ف فتحدث جذامة. عليك بالرفق. فلهذا أجابهم بالجواب البين الواضح الذي لا يسري مع استيفاء الحجج حجة حجة. ولا شك أن قول ابن عباس وحواره معهم فيه فوائد كثيرة لمن تأمل ونظر فيه بعين البصيرة من ابن عباس رضي الله عنهما. الحبر حبر القرآن رضي الله عنه الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا رجعوا بكلام يسير سهل بين. ثم لم يزل أهل الإسلام على هذه الطريقة في حوارهم ونقاشهم لكل إنسان. ولذا نقول الأخذ بالرفق واللين. وهذا ما نوصي به أنفسنا وكل من يناقش ويحاور من وقع في شيء من هذه الضلالات والانحرافات الواقعة اليوم من كثير من شبابنا ممن ابتلي بأناس مضللين وممن انخدع بأناس ظنهم من أهل العلم ويقولون قال الله قال الله والقرآن حجة عليهم وعلى أقوالهم. ولهذا لا يأتي مبطل بحجة من القرآن إلا وكان في حجته التي يذكرها ما يبطلها وأن حجة عليه ليست حجة له. فهذا هو الواجب هو الرفق والطمأنينة في نقاشهم. وخاصة أن كثيرا ممن يقع في مثل هذه شباب غض طري لم تأخذ الشبه منه كل ما أخذ بل تأثر بمقولة أو كلمة ونحو ذلك. أما من وقع منه جرائم واعتداءات ونحو ذلك وتعدي على الحرمات تعدي نفس هذا له حكمه الذي يحكم به على أمثاله. لكن من كان غرر به ووقع في مثل هذه الأخطاء فمثل هذا يؤخذ بالرفق واللين معه ومع ذويه. في الغالب أنه يرجع ولا يحتاج إلى شيء. وهذا واقع من كثير ممن يحاورون ممن يقع عنده بعض اللبس فقد يصادف بعضنا أحدا منهم فبكلمة يسيرة يرجع مباشرة ويكون عضوا صالحا عضوا بل أدنى كلمة. وأذكر مرة منذ سنوات أن أحد الشباب جاء إلي وكنت خرجت من أحد الدروس وكان معنا بعض الإخوان وكان متحمسا يريد أن يذهب مع بعض الجماعات التي تقاتل وبعضها ليس واضح وفيه من الفتن. ثم أيضا نعلم أن كثير منهم يقول لسنا بحاجة إلى الرجال لو فرض أنهم على طريق صحيح فكيف إذا كان على طريقة فيها لبس وغموض وربما يحصل في استحلال دماء بعضهم بعضا. فقلت له هل أنت متزوج؟ قال لا معاقد ولم أدخل. قلت في الحديث الصحيحين أن نبيا من الأنبياء قال لقومه لا يصحبني رجل وأراد أن يغزو قوما ملك بضع امرأة ولما يدخل بها. قال هذا حديث؟ قلت نعم. قال السلام عليكم وراح. والمعنى أنه اقتنع بأنه يعني لا يدخل في هذا. فالمعنى أن القصد من هذا أنه ربما يكون عنده أنا جعلته كمقدمة للحديث معه لكن مباشرة. فلهذا كثير منهم يرجع مباشرة. وآخر أيضا بنحو من هذا جاء وكنت في بعض المناطق عندي دورة علمية فقال هل تعرفني؟ قلت كأني يعني أذكر هيئتك لكن لا أتحقق. قال تذكر سنة كذا يعني منذ سنوات سمعت بأناس ممن عندهم شيء من هذه الأفكار فمن الله على بعضهم حتى جاءوا من الغد فتراجع ما هم عليه. ثم قال هذا بعد يعني ما أدري بعد سنتين أو ثلاث سنوات قال أبشر بحمد الله إن الله من علي والآن آن أحضر حلاق العلم، وأنا انتقلت من المنطقة التي أنا فيها والآن إمام مسجد في ذكر منطقة من المناطق. قلت الحمد لله. فالقصد من هذا أن هؤلاء الشباب في الغالب قناعتهم قريبة ويسيرة، يريد أن تريد له الإرادة البين الواضح، لا تملي عليه. بعض الناس يريد أن يكون يملي، يعني اسمع ما أقول ولا تناقش ولا تحاور. لا، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. القوة متى تكون؟ القوة بشرطين: إذا كان المحاور معاندا وله فكر ضال يخشى من شره وأصر على ما هو عليه، ولك قدرة عليه، ولك قدرة. إذا فقد هذان الشرطان فلا. إذا لم يكن هنالك قدرة عليه فقد يحصل شر وفساد. ولهذا عمر رضي الله عنه فعل ما فعل مع صديق، علي رضي الله عنه لم يؤدب ابن الكوى، وابن مسعود أيضا كذلك عمل معهم ما عمل. وهذا هو الطريق الأفيح الواسع في النقاش له. أيضا هناك طرق أخرى، ربما أحيانا بعض الضلالات أحيانا تحل حالا بالقوة حينما يكون مطلنا، يعني وينكر على سبيل الطرفة مثلا أن بعض القدرية اجتمع مع رجلين مفتولين من أهل السنة قويين فأراد أن يغيظهما، أخذ تمرة فقال هذه التمرة إن شئت أكلتها وإن شئت لم أكل، يعني أنا الذي أفعل وأنا منفرد. فقام إليه وهو يريد أن يدخلها ففغر فاه بالقوة وقد أدخلها في فمه يريد أن يأكلها وأدخلها، فقام إليه فأمسك عليه ففغراه بالقوة فأخرجاها من فيه، ثم قالوا يا خبيث أردت أن تأكلها وأراد الله ألا تأكلها، ثم رموا بها. فهذا ربما يكون مع أمثال هذا. وكذلك أيضا ربما يحاور أيضا المضل وإن كان عالما في بدعته، قد يحاوره رجل ليس من العلم، رجل أو امرأة لما فطر عليه من خلاف هذه البدعة والضلالة، لأن بعض البدع بلغت درجة في الانحراف ما تنكره الفطر، كما في الحديث رواه مسلم مقدمته: يأتي زمان يحدثكم أقوام بأحاديث لم تسمعوا بها أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. كذلك أمثال هؤلاء يتكلم بكلام تنفرون الطباع. ويذكر أن عمرو بن عبيد ورأس القدرية النفاة أنه وهو يتظاهر بالعبادة ذكروا أنه عابد، فجاء رجل أعرابي قد ظلت ناقته وتوسم فيه رآه ما يذكر عن عبادة، فقال أريد أن تدعو الله أن يرد لي ناقتي، أدعو الله. فقال اللهم إن عبدك الفقير سرقت ناقته ولم ترد أن تسرق، اللهم فردها إليه. قال الآن يئست من راحلتي، يقول العامل الآن يئست منها. قال كيف؟ قال إذا كان أراد أن لا تسرق فسرقت فأخشى أن يريد أن يردها فلا ترد، فكأنما ألقمه حجرا. إذن هذه بدع وضلالات ظاهرة البطلان تنفر منها العقول والقلوب، وهذا كثير. وربما يناقش المبطل بأمور وقد لا يكون للمناقش حجة مفصلة، لكن عنده حجة عامة. فكان بعض السلف يسلك هذا المسلك مثل ما سلك ابن القيم رحمه الله مع ذاك اليهودي، وقال إنه يلزم من قولكم هذا، لكن القيم رحمه الله جمع الأمرين، لكن ربما يستخدمها من لم يكن عنده حجة مفصلة أو أراد أن يستخدم الحجة العامة دون مفصلة أحيانا. مثل ما ذكر عن أبي علي بن شاذان وهو شافعي أحمد بن الحسن بن إبراهيم البغدادي وهو مسند العراق وأصولي كما يقول الذهبي رحمه الله من علماء القرن الرابع وأوائل القرن الخامس في سنة 26 و400 عرض له رافضي فقال إن الحديث لا نورث ما تركنا صدقة أن النبي يورث. قال كيف؟ قال لا نورث ما تركنا صدقة. قال لا، إن صدقة حال وليست خبر، حال وليست يعني ما تركنا صدقة، فلم يجعلها خبر لما الموصولة ما تركنا صدقة. فقال له أنا لا أعرف المرفوع من المنصوب من المخفوض، لكن أعرف أن هذا الحديث احتج به أبو بكر على علي والعباس وفاطمة فأقروه على ما فهم منه أنه قال لا نورث ما تركنا صدقة، فلو كان ما ذكرته صحيحا لم يقروه، والمعنى أن قولك باطل. من كانت هذه القصة الله أعلم بثبوتها، فأنا ما رأيتها في سير أعلام النبلاء. وأيضا كذلك الصفدي في الغالب أن يستعرض مثل هذه، وقد رجعت ترجمة فيها فلم يذكر في هذه، لكن الشأن كما تقدم أن الطريقة عند السلف رحمة الله عليهم تختلف في الحوار والنقاش للمبطل، مثل ما تقدم في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومثل السلم والحرب، تارة أهل الإسلام يكون السلم أفضل، وتارة الحرب، وتارة يعاهدون، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تارة تنكر المنكر تغيره، وتارة تسكت، وتارة تهجر من وقع المنكر، وتارة تصله ولا تهجره وإن كان على المنكر، فيكون سكوتك هو الإنكار. وسيرة النبي في هذا ظاهرة وبينة. كذلك أيضا في باب الحوار والنقاش هو على هذا الطريق، وهو الهدي المستقيم والطريق الأفيح الذي به ينجح كل نقاش وحوار. وهذا يجري اليوم خاصة كما سيأتينا إن شاء الله على هذا الباب من الانفتاح، انفتاح الثقافات على أهل الإسلام